الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نزلنا في دروسنا اليومية المتعلقة بأحسن القصص، قصص القرآن وقصص أنبياء الله عز وجل. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على قصة نبي الله هود مع قومه عاد، وكيف نزل العذاب الأليم والعظيم بعاد في الدنيا قبل الآخرة. وأما في هذه المحاضرة فسندخل في قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. عرفنا من قبل أن ذرية نوح هم الباقي، فجميع بني آدم من البشر الموجودون الآن هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وبالتحديد العرب من ذرية سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام، ومن ذرية سام أتت قبيلة عاد التي هي عاد الأولى، وأتت كذلك قبيلة ثمود. وذكرنا أن عاد يعني بينها وبين سام رجلان، عاد ابن عوص ابن إرم، إرم ذات العماد ابن سام. ثمود من أبناء عمومة عاد، وكذلك بينه وبين سام رجلان، ثمود ابن جاثر أو عاثر ابن إرم ابن سام. فكما أن بين عاد وبين سام ابن نوح رجلان أو رجلين، كذلك بين ثمود اسم رجل وهي القبيلة التي من ذريتها يكون صالح عليه الصلاة والسلام، بين ثمود وبين سام ابن نوح كذلك رجلان، صالح من ذرية ثمود، وهود كما مر معنا من ذرية عاد، الآن انشق إلى نصفين الآن كعمود نسب. نسب صالح عليه الصلاة والسلام بينه وبين ثمود الآن، عمود ثمود ما هو عمود عاد، انتقلنا الآن، هو صالح ابن عبيد ابن ماسح ابن عبيد ابن حادر ابن ثمود، قرابة الأربعة بينه بين صالح نبي الله صالح وبين ثمود، فصالح من قبيلة ثمود. وقبيلة ثمود قبيلة عربية مشهورة في ذلك الوقت، ونبي الله صالح هو ثاني الأنبياء العرب، أول نبي عربي هو هود، وثاني نبي عربي هو صالح، وثالث نبي عربي هو شعيب، ورابعهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أول من تعلم اللغة العربية، فكانت ذريته من العرب المستعربة، وذكرنا ذلك من قبل. العرب ينقسمون إلى قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة. ثمود وعاد وقحطان وغيرها من بعض، وأهل مدين كلهم من العرب العاربة، وانقسمت العرب العاربة إلى قسمين، عرب عاربة بائدة وباقية. البائدة الأمم التي اندثرت وبادت مثل ثمود وعاد وأهل مدين، وهناك عرب عاربة باقية مثل قحطان وغيرها من قبائل العرب، العرب المستعربة من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، التي من سلالتها عدنان، وكذلك من سلالتها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ثمود تسكن في بلاد الحجاز، يعني أو تسكن بين الحجاز وتبوك، بين الحجاز والشام، قريبا من الديار التي تسمى الآن العلا أو مدائن صالح. أقول قريبا منها لأنني سأذكر بعد قليل هل هذه المدائن التي تسمى الآن مدائن صالح هل هي مدائن القوم الذين عذبوا أو لا، لأنه وقع حتى خلاف بين المؤرخين، ولكن المكان قريب من ذلك المكان الذي يخرج من المدينة إلى تبوك سيمر بهذه الديار، ولكن بالتحديد ليس متفقا عليه، ولكن متفق عليه أنه في ذلك الطريق. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر ديار ثمود، ديار نبي الله صالح، في السنة التاسعة من الهجرة لما ذهب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام على ذلك. فتبعد تقريبا هذه المدينة قرابة 380 كيلو متر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ثمود، ذكر المؤرخون أن معنى ثمود مأخوذ من قلة الماء، والثمد هو الماء القليل، إذا قيل بلغة العرب الثمد، الثمد يعني الماء القليل، فمشتق ثمود مشتق من هذه الكلمة. وذكرنا في أول قصة نبي الله هود الخلاف، هل يوجد عاد ثانية أم هي عاد أولى فقط؟ وبعض من رجح أن عادا تنقسم إلى عادين، عاد الأولى قوم نبي الله هود، وعاد الثانية هي قوم نبي الله صالح. ومنهم من قال لا، عاد الثانية هي الأحقاف غير عن نبي الله صالح، ولكن القول الأقرب والأرجح والعلم عند الله عز وجل، ذكرنا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وذكرنا كلامه أنه لا يوجد إلا عادا واحدة، ووصفت بالأولى صفة كاشفة لأوليتها، فقد يوصف الشيء بالأولية ولا يوجد له ثان، كقولنا مثلا الجاهلية الأولى، لا يوجد جاهلية ثانية وثالثة ورابعة، إنما وصفت لأوليتها على قول، وهكذا. كانت قبيلة ثمود من القبائل الذين أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، ومما ذكر الله عز وجل عن هذه القبيلة، قبيلة ثمود الذين يسكنون بين الحجاز وبين تبوك قريبا من مدينة العلا، كانوا يمتازون في ذلك الوقت بنحت الجبال بيوتا، وهذا شيء غريب في ذلك الوقت خاصة مع قلة الآلات. الآن مع التكنولوجيا والآلات تستطيع أن تفعل ما تفعل، ولكن أن تأتي إلى الجبل الشامخ الصخر وتنحته بيتا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج أولا إلى عقل يدلك على هذا الأمر، كيف تزخرف هذا الجبل فيكون بيتا لك. وقد ذكر في تفاسير الآيات وكذلك في كتب التاريخ أن سبب نحت قوم صالح اللي هم ثمود الجبال بيوتا جاء فكرة، لأن أعمارهم كانت طويلة، وكانت البيوت التي ينشئونها من الطين لا تبقى طويلا له. كيف يعني أعمار طويلة ويبني بيت من طين مدته للمعيشة لنفرض مثال على ذلك 20 سنة 30 سنة 40 سنة ينهدم هو للحين في قوته فيضطر أن يبني البيت مرة أخرى، يبني مرة أخرى بعد 30 سنة 40 سنة ينهدم، يضطر أن يبنيه مرة أخرى من الطين ثم ينهدم مرة ثالثة. فهذا الأمر بسبب طول أعمارهم قالوا إذا ننحت الجبال بيوتا والجبال ثابتة لا تزول أو تخرب كما تزول وتنهدم بيوت الطين، فبدأوا بنحت الجبال بيوتا. وقيل وهو في تفسير الآيات في قوم ثمود أنهم كانوا في الصيف يسكنون في بيوت المدر، بيوت المدر يعني بيوت الطين، شوف النعم في بعض الأحيان، في الصيف يسكنون في بيوت طين بيوت عادية المدر، وفي الشتاء يسكنون البيوت التي ينحتونها في الجبال لأنها أدفأ لهم بخلاف بيوت الطين في الصيف. قال الله عز وجل واذكروا إذ جعلكم، وهذا الذي يذكره الله عز وجل عن نبي الله صالح لما خاطب قومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، سيأتي الكلام على ذلك، بوأكم في الأرض ماذا تفعلون؟ تتخذون من سهولها قصورا، سهول الأرض السهل من الأرض غير الحزن، السهل من الأرض الأرض اللينة والمنبسطة التي ليس فيها تعاريج وفيها ارتفاعات وهضبات، منبسطة، ترى هذه أفضل لبناء البيوت، لو كنت تبي تبني على جبال تضطر أنك تكسر وتضطر والأرض صلبة، تريد أن تحفر يمكن تجلب من الآلات ومن المعدات حتى تتعب. تتخذون من سهولها قصورا، الأرض السهلة السهل من الأرض تتخذون قصورا، والقصور هو ما ارتفع من البناء، كل بناء مرتفع يسمى قصرا بلغة العرب، هذه بيوتنا الآن ترى قصور، أن تقارنها يمكن بقصور الملوك الحاليين هذا أمر آخر، ولكن هذه تعتبر قصور بفضل الله عز وجل، بل حتى الملوك الأوائل لا يوجد عندهم مثل هذه القصور التي نسكنها، من أول كانوا يهفون على بعض يجيب جاريتين ولا اثنين من الموالي بس يتبرد شو يسوي، يهفون عليه إذا تعب هذا خلاص صار هوا حار، الآن بفضل الله عز وجل شو يسوي؟ أبد، زر واحد لو يضبط درجة الحرارة على كيفه ويتهاوش مع عياله بالبيت، هذا يحط 21.5 والثاني 22 والمرة تعصب وهو شوف النعم، ترى هذه يمكن سريعة ما نحس فيها ولكن ترى نعم من الله عز وجل، وتنام انت ويروح يخليها بارد وتجلس ولا الجو بارد يا فلان ترى هذه كلها نعم. وانظر إلى مثلا دورات المياه والشفاطات الداخلية والشفاطات الخارجية، ترى نعم من أول يذهب إلى الخلاء حتى الرائحة لا تبقى داخل المنزل، أو بعض القصور التي كانت موجودة وترسم يكون لها أنابيب تخرج القاذورات إلى الخارج ثم بعد ذلك تؤخذ، الآن بايبات مخفية ولا تشعر بها. لو قارنت مع السابقين مع ملوك السابقين أيضا لوجدت أنك تتقلب بنعم من الله عز وجل ولكن تزدريها لأنك تقارن مع من هم أعلى منك في عصرك في حالك. ولذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. عندك سيارة توديك وتجيبك، ترى نعمة من الله عز وجل. إذا كنت غنيا عندك المال هذا شيء آخر، بس ما قدر الله عز وجل، هنا لا تنظر عندك سيارة كامري، لا تنظر اللي عنده بي أم، واللي عنده بي أم يبي روز رايز، كل سبحان الله، كل ينظر أعلى، هذه ستنكسر الرقبة. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، هنا تستشعرون نعم الله عز وجل. قال: تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. كان ينحتون الجبال بيوتا. قال: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال ابن عباس: اتخذوا القصور في سهول الأرض للصيف، فترة الصيف يجلسون في بيوت المدر لأنها أبرد لهم. قال: ونقبوا في الجبال للشتاء لأنها أدفأ بعيدة عن الهواء. وقال وهب ابن منبه من كبار التابعين، علماء التابعين، قال: كان الرجل منهم، ما ذكرناه قبل قليل، كان الرجل منهم يبني البنيان فيمر عليه 100 سنة فيخرب البنيان، ثم يجدده فيمر عليه 100 سنة فيخرب، ثم يجدده فيمر عليه 100 سنة فيخرب، فأضجرهم ذلك فاتخذوا من الجبال بيوتا. السبب الأول اللي ذكرناه، طول أعمارهم يخرب البيت ويجدد ويرمم، يخرب البيت ويجدد ويرمم، اتخذوا الجبال بيوتا. هل هذه المدائن التي تسمى الآن مدائن صالح عند مدينة العلا وقريبا من ذلك، هي بالتحديد، نحن نقول بالتقريب لا بأس، ولكن بالتحديد وما زخرفت بها الجبال، هل هذه بيوت الجبال هي نفسها البيوت لقوم صالح، أم هي بيوت نعم في الجبال ولكن هي جديدة بالنسبة لزمن صالح عليه الصلاة والسلام؟ المشهور والدارج عند الأكثر أنها مدائن قوم صالح، وبالتحديد يقولون نعم، لأن الجبال منحوتة هناك ونحت قديم. ولكن ذكر أحد علماء الإسلام وهو علم الدين البرزالي، وهو من تلاميذ، يعني مو يقول لي والله كلام جديد يوم سووها الآن سياحة قمتوا تتكلمون، لا، الكلام قديم والكلام معروف عند أهل العلم، ولكن لابد للإنسان أن يطلع ويعرف، وموجود من قديم ونتناقله إلى آخره، ولكن ما هو مشهور في ذهنك هذا شيء آخر، لا تقولها للآخرين. يقول علم الدين البرزالي رحمه الله تعالى، وهو تلميذ المزي وقرين لشيخ الإسلام بن تيمية، توفي في القرن الثامن 700 وقليل من الهجرة، توفي، ذكر ذلك عنه ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه توضيح المشتبه، قال: ومدائن صالح التي بالقرب من العلا في طريق الحاج من الشام، هذا طريق الحجاج من الشام إلى مكة، بلد إسلامي، هو بلد إسلامي جديد. قال: وصالح، صحيح هي تسمى مدائن صالح، وصالح المنسوبة إليه من بني العباس ابن عبد المطلب، ما هو نبي الله صالح، صالح ومن بني العباس ابن عبد المطلب. قال: وفيها قبور عليها نصائب تاريخها بعد 300، في قبور هناك ترى عليها بعض الكتابات ترى جديدة تعتبر بعد 300 هجري. ذكره الحافظ أبو محمد القاسم ابن البرزالي فيما وجدته بخطه. إذن المشهور نعم، ولكن هناك قول قوي وعن بعض علماء الإسلام أن هذه المدينة حديثة جدا، ومما يقوي هذا القول أنها ليست منسوبة إلى نبي الله صالح، والعلم عند الله عز وجل يحتاج مزيد بحث واطلاع وتوسع ونظر، أن هذه البيوت المنحوتة في الجبال لو رؤية يعني مثلاً أحجامها وأبوابها وجدت لأناس من طولنا يعني بأحجامنا وليست لأحجام أكبر منا بالنسبة لزمن نبي الله صالح، وصالح في فترة متقدمة يعني نفرض مثال على ذلك على النصف في زمن من آدم إلى وقتنا هذا، يعني على النصف من آدم الخلق ينزل، يعني ليس 60 ذراعاً قل 30 ذراعاً، وهذه البيوت الموجودة لا لأناس هم أقصر من ذلك قريب من أطوالنا، والعلم عند الله عز وجل. كانت قوم ثمود متزامنة قريبا من قوم عاد ولكن بعدهم بفترة، وذكرنا ما ورد من الحديث في ذهاب هود عليه الصلاة والسلام وصالح إلى الحج، وذكرنا ضعف هذا الحديث، فالمدة متقاربة. فبعد أن أهلك الله عز وجل عاد قوم هود الذين كانوا يعبدون الأصنام، أول قوم بدأوا بعبادة الأصنام بعد قوم هود هم قوم ثمود، قوم صالح عليه الصلاة والسلام. شوف البشر كيف لا يتعبون، مع أن قوم هود عليه الصلاة والسلام قريبون منهم زمنا وموعظة، ودائما العبرة إذا كانت قريبة منك زمنا ومكانا كانت أشد وقعا على قلبك، إذا طال الزمان هنا التأثير يكون قليلا. فمن أعظم الأمور التي وقعوا فيها عبادة الأصنام مع قرب زمنهم لزمن عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل ذكرهم بالقرآن، يعني ذكر ذلك عن صالح وذكرهم بأن قوم عاد قريبون منكم وسمعتم بعذابهم وماذا حصل بهم، كأنهم أعجاز نخل خاوية، هذه انخلة قصها من النص الرأس شيلة أصبحوا هكذا خاوية لا نفع فيها، شيلها وقطها، يمكن النخل تستفيد من خشبه، هؤلاء لما أصبحوا خاوين لا يستفاد منهم، أرسل الله عز وجل الطيور السود فألقوهم في البحر. ولكن انظروا إلى جحود بني آدم ونكران بني آدم واستكبار بني آدم والهوى الذي يتبعه بنو آدم، والله المستعان. قال لهم نبي الله صالح: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. أنتم قريبون منهم وأصبحتم ماذا؟ أخلفكم الله عز وجل بالأرض بعد قوم عاد، والعبرة قريبة منكم زمانا. أرسل الله عز وجل نبي الله صالح يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ونبذ الشرك ونبذ عبادة الأصنام، وتنوعت أساليب دعوة صالح تنوعا عجيبا، كما مر معنا مع إخوته نوح وهود عليهم السلام. وسبحان الله العبرة عجيبة يستفيد الإنسان ترى حتى في حياته اليومية، حتى في تعاملاته مع أهله ومع أولاده في البيت، مع عمله، مع الموظفين، مع جيرانه، تحتاج إلى أمر، تحتاج إلى ترغيب، تحتاج إلى ترهيب تخويف، تحتاج إلى موعظة، تحتاج إلى تذكير بنعم الله عز وجل، وهكذا. أمرهم صالح عليه الصلاة والسلام بعبادة الله عز وجل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمر الإشكالية يا أخوان الآن أصحاب التطوير الذاتي، تطوير الذات وغير ذلك، سبحان الله، يريدون من الناس أن يكونوا على صفة واحدة، واتهام أي واحد يخالف هذه الطريقة. كيف يا أخوان؟ إذا أمرت بأمر قالك لا ما يصير تأمر، خلك فقط رغب 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 رغب. إذا رهبت قالوا لا هذه طريقة خاطئة. لو قالوا تتنوع الأساليب بتنوع المخاطبين وبتنوع الزمان والمكان لكان أولى، لا تتخذ طريقة واحدة. لأن الآن مثلا مثال على ذلك، تضرب الولد ضرب يسير جدا، يا ولدي ليش ما عملت الشغلة الفلانية، مأذي الناس مأذي كذا، يمكن يجي الضرب ترى يتعقد. الحين الحريم بالبيت يقول لك ترى يتعقد الولد، أنت ما سويت له، يعني مو اللي ضربه كسرت الخيازرين عليه، ترى ضرب يسير جدا، ضرب تأديبي. قال لا سمعت المدرب الفلاني يقول ترى هذا تعقيد للولد. لا ما هو ترى الضرب التعقيد، الضرب المبرح اللي يكسر الضلوع يسوي شيء، بس ضرب يسير لحاجة معينة غير مستمرة. أصلا ما تستطيع تربي أبنائك من غير ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم للصلاة لسبع واضربوهم على عشر، ما تكسر ضلوع ولا كذا. بالقرآن الآن، بعد هم تجيك واحدة الآن الناشز بالقرآن، أنت ما تضربها أول شيء، تأتي مسألة الوعظ، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني خاب بعد نقول واضربوهن، يقول هذا يدعو إلى ضرب النساء وهذا كذا شكوى بالمخفر. حين أصلا ما في، يمكن المرأة هي تضرب الزوج، والله صحيح الآن ترى الشكوى كذا، المرأة هي ضربة قال لها كذا، قالت أنت طقت الزوج، يلا بعد الحين فك نفسك شلون ما أدري. ليس دعوة للضرب، ولكن نقول الأساليب تختلف. قد يكون الأفضل في حالك الآن الأمر ترغيب ترهيب وعظ، تنوع الأساليب باختلاف المخاطبين وباختلاف المكان وباختلاف الزمن. ذكرهم صالح عليه الصلاة والسلام بالعذاب الذي نزل بأمة عاد وهم قريبون زمانا منهم، ذكرنا الآية قبل قليل، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، تذكروا ماذا حصل لقوم عاد من العذاب، فاتقوا الله أن يأتيكم عذاب مثله. ذكرهم بنعمة الله عز وجل، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تذكروا نعم الله عز وجل ولا تعثوا مفسدين في الأرض بعبادة غير الله عز وجل. تتذكر النعم التي عليك وتشكر هذه النعم ولا تكفر هذه النعم. كذلك خوفهم بأن هذه النعم لا تبقى مع معصية الله عز وجل. هذا أمر مهم يا أخوان، إذا رأيت أن النعم بين يديك فاحذر أن تعصي الله عز وجل فتذهب هذه النعم من بين يديك. لعل الكبار يعرفون، سواء كبار السن أو الشباب، يوم وليلة في هذه البلد، البلد الطيب، كنا في رفاهية ورغد في العيش، أصبحنا إما مشردين وإما لا ندري من أين نأتي بالأكل نأكله في هذا البلد الطيب. لما حصل الغزو وحصلت الأزمة، هناك من تشرد، هناك من سكن في خيام، هناك من سكن في مدارس، هناك من جلس ولا يدري هل يجد قوت الغد ولا يجد قوت الغد. بل وصل الحال في آخر الأيام أيام الأزمة وغيرها كنا نطبخ على حطب. في أحد يتصور الطبخ على حطب؟ أنا كنت أجمع الحطب للأهل حتى نطبخ ونأكل. لا يوجد ماء، هذا الماء تفتح الماء ما فيه، الكهرباء ترى ما في ليتات. ها حنا كنا، أنا أروح صغير البطل نترس غاز ونحط فيه فتيلة ونسكره بتمر ونولع، هذا هو ليت مثلا لدورات المياه الحمام، وهذا الليت للصالة بالليل، وهذا كذا بطاريات للراديو ما نحصل. إذا حصلنا هذا شيء عظيم، ترى يوم وليلة أصبحت هذه الأمور. ولذلك النعم تحتاج إلى شكر. فذكرهم صالح عليه الصلاة والسلام بأن النعم تزول مع المعاصي. قال صالح فيما ذكره الله عز وجل وهو يخاطب قومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ أتظنون أن الأمن سيستمر معكم على ما أنتم عليه في جنات وعيون، مزارع وحدائق وعيون آبار للماء، وزروع ونخل طلعها هضيم، هضيم يعني متكاثر متراكم فوق بعض، وحسن ونضجه طيب، الطلع من أحلى ما يكون، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. بيوتا فارهين، فارهين يعني حاذقين، يعني تنحتون البيوت بأدق دقة المهندسين، بكل حذق وفن وزخرفة. كذلك تلطف لهم بالعبارة وكان يرفق بهم. قال: يا قومي إن كنت، يا قومي إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة منه، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. يعني ما ظنكم يا قوم لو كان الأمر الذي أنا أدعوكم إليه كان صحيحا وأنتم كنتم على باطل، من الذي سينفعكم؟ وما عذركم أمام الله عز وجل؟ شوف التلطف بالعبارة كيف يتلطف لهم. قلوا لي يا فلان، أنا أنصحك الآن نصيحة، لو كنت اللي أقول لك الآن نصيحة لوجه الله في هذا الأمر وطلع كلامي صحيح، ما الذي ينفعك بالآخرة؟ أنت الآن تارك الصلاة مثلا، كلامي أقول لك من تركها فقد كفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كلامي صحيح ما الذي ينفعك في الآخرة؟ عصيانك لله عز وجل؟ ما هو عذرك أمام الله عز وجل وقد بلغتك هذه الرسالة؟ ما في عذر. فما تزيدونني غير تخسير، يعني ما تزيدونني بعد النقاش غير علم بأنكم على خسارة. والله كل ما أناقشكم يتبين لي أنكم من خسران إلى خسران والعياذ بالله. اعترض قوم صالح على صالح باعتراضات كثيرة، نذكر شيئا منها على وجه الاختصار. طعنوا بدعوته لأنه بشر، لماذا لم ينزل الله عز وجل علينا ملكا يبلغ هذه الدعوة؟ وهذا الاعتراض نفسه، اعترضوا على نوح واعترضوا على هود وعلى الأنبياء، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر. نتبع بشر مثلنا؟ لا والله هذا كلام باطل. اتهموه بالكذب. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أشر يعني متبطر، يعني صاحب بطر ومتكبر، كذاب ومتكبر، يتهمون صالحا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. استهزأوا به وسخروا منه. والسخرية والاستهزاء أمرها عظيم. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجواً قبل هذا، قبل لا تدعونا إلى عبادة الله عز وجل قد كنت فينا مرجواً. مهمة جداً، يعني كنا نرجو عقلك قبل لا تقول لنا أعبدوا إلهاً واحداً، كنا نظن أنك عاقل، وكنا نريد أن نجعلك سيداً بسبب رجاحة عقلك من قبل، ولكن لما دعوتنا إلى عبادة الله وحده لا شريك له عرفنا مدى مقدار عقلك الصغير. شوف الاستهزاء بعقل صالح عليه الصلاة والسلام. شككوا بدعوته لأنه خالف دعوة الآباء والأجداد، كما اتهم نوح وكما اتهم هود عليه الصلاة والسلام. قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أنت تنهانا عن عبادة ما يعبد الآباء والأجداد؟ والله نحن في شك وريب من هذه الدعوة. من أعظم الأمور اتهموه بأنه مسحور. ترى هذا مشكلة. تخيل أن تمشي بين الناس، الجميع الآن كل من حواليك واحد يأشر يقول: ترى هذا مسحور، ساحرة فلان، هذا ترى مسحور من فلان. قالوا: إنما أنت من المسحرين، يعني من المسحورين على قول. وهذا هو قول الجمهور. وقيل: من المسحرين، يعني أنت الذي تعمل السحر. ولكن القول الأول هو الأرجح والعلم عند الله عز وجل. استمر صالح دعوة قومه مدة من الزمن، قيل جلس 40 عاما. شوف الفرق بين دعوة صالح كم مدتها ومثلا كم دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. استمر 40 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، وكما جاء في الرواية في المستدرك: من لدن كان غلاما إلى أن شمط. غلاما يعني شابا، إلى أن شمط يعني لين صارت لحيته وشعره أبيض. يعني كان يدعوهم واللحية مثلا سودة 40 سنة إلى أن أبيضت لحيته عليه الصلاة والسلام، وهم لا يزدادون إلا طغيانا على طغيان والعياذ بالله. ولم يتبع صالحا إلا فئة قليلة مستضعفون من ثمود. بعد هذه المدة، تعتبر قليلة بالنسبة لمدة نوح عليه الصلاة والسلام، وكان يلح صالح عليه الصلاة والسلام بالدعوة له، يدعو في الصباح في المساء في جميع الأوقات في جميع الأمكنة، رغبهم خوفهم من عذاب الله عز وجل ومن نقمة الله عز وجل وإلى آخر ذلك. هنا بدأوا يتعنتون بشيء آخر، طلبوا آية. بالبداية الآن قوم ثمود أو قوم عاد طلبوا ماذا؟ قالوا: جيب لنا العذاب. حين هم ما طلبوا العذاب من صالح، قالوا: فأت بآية إن كنت من الصادقين، نبي آية منك، آية معجزة واضحة تدلنا على أن كلامك صحيح وحق. إذا أتيت بهذه الآية على الصفة التي نريدها نحن لا أنت، هذا بعد أعظم وأعظم. بعض الآيات تأتي من غير طلب صفة معينة، هنا الآية لا، يريدون على الصفة التي هم يريدون، هذا أعظم وأعظم. فطلبوا من نبي الله صالح آية إن كان هو صادقا في دعوته إليهم. ولذلك أرسل الله عز وجل لما طلبوا الناقة كانت هذه الناقة فتنة لهم، في قول الله عز وجل: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، يعني اختبار وبلاء لهم. اجتمع ثمود قوم صالح كما يجتمعون في أنديتهم وأماكنهم، وكان صالح يستمر بدعوتهم، فألح عليهم فبدأوا يتعنتون بطلب الآية، فقالوا: نريد آية إن كنت من الصادقين. فقال لهم صالح: أي آية تريدون الآن؟ تريدون آية معينة أم تريدون أن آتي بآية من عند الله عز وجل معجزة؟ ترى المعجزة التي هي في القرآن وفي كلام السلف تسمى آية، آية مو يعني آية قرآن، هي آية برهان على صدق النبي، المعجزة. فالمعجزة عند المتقدمين تسمى آية، لها عدة أسماء، ولكن أشهر اسم عند المتقدمين والسلف الآية، يعني معجزة، مو آية قرآن، لا، معجزة، ولكن تسمى. فأتي بآية، يعني أتي بمعجزة إن كنت صادقا. فقال: أي آية، أي معجزة تريدون؟ فقالوا، انظروا إلى تعنتهم: تخرج معنا إلى عيدنا هذا. كان لهم عيد في السنة يخرجون فيه. قال: فتدعو إلهك وندعو آلهتنا، فإن استجيب لك اتبعناك، وإن استجيب لنا اتبعتنا. نخرج في يوم العيد الذي هو يوم في السنة نعبد فيه الآلهة، تخرج معنا وأنت تدعو إلهك الذي تدعون إليه، ونحن ندعو آلهتنا التي ندعوها، إن استجيب لك اتبعناك، وإن استجيب لنا اتبعتنا يا صالح. فقال لهم صالح عليه الصلاة والسلام: نعم، وهو واثق كل الوثوق بأن الحق معه وأنهم على باطل. فخرجوا إلى عيدهم ومعهم أوثانهم، الأصنام اللي معه صنم واللي معه كذا، في يوم العيد يريدون دعوة أصنامهم. وخرج معهم صالح إلى الله عز وجل، ربه الله، يدعو الله عز وجل. فبدأوا فدعوا أوثانهم وسألوها، سألوا أوثانهم ألا يستجاب لصالح في شيء مما يدعو به. بدأوا يدعون أوثانهم التي عندهم: يا كذا ويا كذا ويا كذا، لا تستجب لصالح دعوته، اجعل دعوته في نحره، اهلك صالحا. ومن الدعوات هذه. ثم قال سيد ثمود وهو جندع ابن عمرو، سيد ثمود في ذلك الوقت، قال: يا صالح، الآن حنا ندعو عليك أنت الآن، قال: يا صالح، أخرج لنا من هذه الصخرة. صخرة كانت موجودة في جبل، ناقة مخترجة، مخترجة يعني شكلها قريب من شكل البعير، سنامه عظيم وكبير، هذه الناقة جوفاء وبراء، جوفاء يعني عظيمة، اللي يشوفها يخترع منها، يعني الدواب الأخرى إذا رأت هذه الناقة تخاف منها لعظمها لحجمها الكبير، وبراء يعني كثيرة الوبر، نتوجا، النتوج من ذوات الحافر يعني حامل عشراء، يعني قريب الولادة. يعني شوف التعنت الآن، الناقة شنو صفتها؟ ما قالوا ناقة فقط، ذكرنا في اللي هي البقرة، كل شوي صفة بقرة صفراء واقع لونها تسر الناظرين إلى آخر الصفات. ناقة مخترجة يعني قريب شكلها من 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 شكل البعير الذكر، وجوفاء يعني عظيمة، الدواب تخاف منها من شكلها العظيم، وبراء كثيرة الوبر، نتوجا يعني عشراء، خلاص في بطنها جنين قارب الولادة، يعني حتى جاء في بعض الروايات يعني يتحرك ما في بطنها، يبين كأنها تبي تولد. شوف الصفات يعني يتعنتون بهذه الآية التي يريدونها، بهذه المعجزة التي يريدونها. هذا الذي قاله سيد ثمود جندع بن عمرو، وقالت القبيلة ومن كان موجودا، نعم نريد ناقة تخرج من هذه الصخرة نفس الصفة التي ذكرها سيدنا جندع بن عمرو. قال صالح وهو بكل ثقة معه ربه عز وجل متوكل عليه معتمد عليه، صلوات ربي وسلامه على صالح، قال فإن فعلت ذلك ماذا؟ قالوا فإن فعلت آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. إن فعلت ذلك وخرجت الآن أمامنا الناقة، هم الحين مستحيل، تعرف تجيب لك شيء وتقول مستحيل يخرج من صخرة تخرج ناقة، لا وعلى الصفات، مو أي ناقة بعد، على الصفات اللي ذكر هذه يمكن ما تكاد تكون موجودة من الإبل الحالية، فكيف تخرج من صخرة؟ فأخذ صالح عليه الصلاة والسلام المواثيق والعهود عليهم لئن فعلت، ودعوت الله عز وجل وفعل الله عز وجل ذلك واستجاب لي، لتصدقني ولتؤمنن بي، خلاص. قالوا نعم ونعطيك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. الله أكبر، شوف الجحود بالمواثيق والعهود. فهنا دعا صالح ربه عز وجل أن يخرجه من هذه الصخرة التي أشاروا إليها ناقة تكون صفتها الصفة التي ذكرها قومه، هذه الناقة العظيمة التي الوبراء الجوفاء العشراء التي في بطنها جنين يتحرك خلاص يتمخض، يريد أن تريد أن تلد مباشرة، يعني إيش التعنت؟ ولكن دعا الله عز وجل، دعا صالح ربه عز وجل، فبدأوا ينظرون بكل استهزاء الآن إلى الصخرة، صالح يدعو. يا سبحان الله، بعض الناس ما تدرون ترى الله عز وجل إذا أتت الدعوة في وقت الاستجابة، والله هي أنا لا أقول ثواني، بل هي ليست بثواني، التعلق بالله عز وجل لا التعلق بالبشر. والله يا أخوان ما تعلق أحد بالله إلا نجا، وما تعلق أحد بالبشر إلا هلك، وأنا أقولها خاصة الآن بسبب الماديات وبسبب طغيان السببيات، تعلق الناس بالبشر الآن، حتى بعض الصلات والذهاب والزيارات صاروا يزورون فلانا عشان المصلحة الفلانية، أخشى يحصل لي كذا، فإذا طلبته بعد سنة يعطيني، يعني جيت في المقر الفلاني وفي العزيمة الفلانية وفي الغبقة الفلانية، هذا واقع الآن، أخاف يصير نائب واطلبه في معاملة شافني فيه. شوف التخطيطات كلها تعلق بالبشر، أنا لا أقول لا تذهب، ولكن القلب لا يتعلق، لأننا أصبحنا نسمع كلاما خطيرا بتعلق الناس بالبشر لا برب البشر، كل تعلق، كل بكرة ولدي بالضباط وكذا وما أدري شنو، أقول طيب ادعو الله عز وجل، يعني خل تعلقك بالله وهذه أسباب، ما يلتفت ها، كأنك تذكر بشيء لم يخطر بقلبه. والله يا أخوان يريد وظيفة على طول، ما يعني ما تلاقيه يدعو الله عز وجل ويقول سأكلم فلان بس خلنا أدعو الله عز وجل. أول شيء يخطر بباله الأسباب، علاج في الخارج أسباب، عضو نائب كذا فلان كذا ما ضبطت، قال يا رب يا رب يا رب. لا، ادعو الله عز وجل وتعلق بالله عز وجل وخذ الأسباب، لا تترك الأسباب، هذه هي الالتفاتة، هنا القلوب وين تتعلق. بعضهم يصاب بمرض أول ما يلتفت إلى الأطباء، نسي الآن مسألة دعاء الله عز وجل كذا كذا، بعدين قال يا الله يا رب كذا. أين أنت مباشرة؟ ادعو الله عز وجل واذهب للأسباب، كن دائم التعلق بالله عز وجل. والله لو اجتمع البشر كلهم كما قال النبي عليه، لو أن هذه الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء لقد كتبه الله عز وجل، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله عز وجل. جفت الأقلام خلاص، ما فيه، ليس إنكارا للأسباب ولكن إنكارا على من ينسى مسبب الأسباب. اتخذ الأسباب ولكن لا تنسى التعلق بالله عز وجل. هنا صالح يدعو الله عز وجل، هؤلاء ينظرون إليه مستهزئين. وأنا قلت القصة هذه من قبل، أذكر بعض الأخوة كانوا في سفر وانقطع بهم يعني جزء من السبل، يا أما وقود السيارة إلى آخره، كل يتكلم ويقول دق على فلان، يأتينا فلان، البنزين من فلان، المدري شنو فلان. واحد فيهم يا الله يا رب أنك تيسر أمورنا، يا الله يا رب تيسر أمورنا، يضحكون عليه، ترى ما سوى شيء، هو يدعو الله عز وجل ويتخذ الأسباب. لا، في هذا المكان لابد أنك ما تفعل هذا الفعل، لا، كن دائما متعلقا بالله عز وجل مع اتخاذك للأسباب. هنا دعا صالح ربه وهم يستهزئون يظنون أنه لن تخرج هذه الناقة أبدا، فكانوا ينظرون إلى هذه الصخرة، وإلا بالصخرة تتمخض بالناقة تمخض النتوج. يعني شلون الناقة عندك قاعد تولد باختصار، وإلا الصخرة التي أشاروا إليها كأنها تتمخض قاعد تولد باختصار، كأنها ناقة تولد صخرة، ولكن يخرج تخرج منها الناقة، تخرج منها الناقة كأنها ناقة أخرى تلد، تتمخض الصخرة تمخض النتوج. فانتفضت وتحركت هذه الصخرة فخرجت الناقة كما وصفوها لصالح عليه الصلاة والسلام، مخترجة جوفاء وبراء نتوجا حامل، يتحرك الجنين، يبين حتى الجنين يتحرك من بطنها. فخرجت وهي عظيمة الشكل، الدواب يخافون من شكلها. وبعد ذلك ولدت وتمخضت هذه الناقة عن جنينها، كانت عشراء وولدت كذلك بعد ذلك. هنا آمن سيد ثمود، آمن مباشرة، كان مشترط مع صالح، والبقية أظهروا إيمانهم، إما أنهم آمنوا صدقا ثم بعد ذلك عتوا، أو منهم من أبطن الكفر حتى يلتزم بما التزم به مع صالح عليه الصلاة والسلام، أو تبعا لسيدهم جندع ابن عمرو. كانت الناقة آية واضحة بينة، كما قال الله عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة، مبصرة يعني بينة مبصرا بها، إذا قرأتكم كتاب الله عز وجل مبصرة يعني بينة ما فيها أي خلاف، فيما ذكروه من الصفات أبد بينة ظاهرة، ولكن ماذا؟ فظلموا بها كما قال الله عز وجل. هنا قال لهم صالح عليه الصلاة والسلام: قد جاءتكم بينة من ربكم، الآية المعجزة، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الآن الآية المعجزة، الناقة خرجت، تذرونها تأكل في أرض الله ولا تمس هذه الناقة بسوء. ما تقولون والله نبي ناكل من لحمها، اللحم هبر كذا، أذتنا هذه الناقة، إن مسيتوها بسوء فسيأتيكم عذاب أليم. وقال الله عز وجل لصالح: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. كل شرب يعني كل نصيب من الماء، جزء من الماء، خلاص هذا له حظه وهذا له حظه. البئر الموجودة عند ثمود تنقسم قسمين إلى شربين، يوم تشرب الناقة ويوم أنتم تشربون، ما فيها، هذا وحي من الله عز وجل، يوم هي تشرب ويوم أنتم تشربون من بئر الناقة، بئر الماء الذي كان موجودا عندكم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وافقوا، لأنهم كان بينهم وبين صالح المواثيق والعهود. فمكثت الناقة التي أخرجها الله عز وجل معها سقبها، سقبها يعني ولدها، ولد الناقة يقال له سقب، في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء، حتى قيل إنها إذا وردت وكانت ترد غبا، يعني يوم وترك إلى من العين، فترد يوما ثم بعد يوم، يوم وترك، كانت تضع رأسها في الحجر يعني في عين الماء، ويسمى بئر الناقة، وبئر الناقة له حكم فقهي أيضا، وكان موجود بئر الناقة حتى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الآبار، المياه التي كانت من الآبار جميعها في ثمود، في ديار ثمود، لا يشرب ولا يستعمل منها شيء، فقط من الماء الذي من البئر الذي كانت ترد منه الناقة. ولذلك بقية الآبار هي من المياه عند الحنابلة الطهور، ولكنه محرم، لا يرفع الحدث ويزيل النجاسة مع الحرمة مع الإثم، إلا بئر الناقة، بئر الناقة لا يجوز، وهو من الطهور الجائز استخدامه في جميع الأحوال. فكانت ترد تضع رأسها، فما ترفع رأسها من البئر حتى ينتهي ماء الوادي كله، وادي اللي هو مدينة ثمود، خلاص اليوم هذا ما يشرب معها أحد. فإذا رفعت رأسها امتلأت، يعني امتلأ ثديها من اللبن، حتى هم يأخذون من لبنها، فيحتلب قوم صالح ما شاءوا من لبن فيشربون ويدخرون حتى يملأوا آنيتهم من لبنها، لبن هذه الناقة، ثم تخرج. وكانت الناقة تصيف إذا كان الحر وتذهب إلى ظهر الوادي، الوديان عندنا بطن الوادي وعندنا ظهر الوادي خارج الوادي. في الصيف الدواب تكون في ظهر الوادي لأجل الجو البارد. في الشتاء الدواب وين تكون؟ في بطن الوادي لأجل الدفء. فكانت الناقة في وقت الصيف تذهب إلى ظهر الوادي، الدواب ماذا يحصل لها؟ تخاف من الناقة تروح بطن الوادي وما ترعى برا. وفي الشتاء الناقة كانت تكون داخل الوادي بطن الوادي، فدواب ثمود تخاف من الناقة وهذا أذاهم. دوابنا صارت تخاف من هذه، أنتوا طلبتوا صفتها هكذا، أنتوا جوفاء وعظيمة وكذا، فصار في قلبهم شيء على هذه الناقة، كيف تشرب لها يوم كامل من البئر ونحن جميعا في يوم واحد. والدواب أيضا صارت تهرب من الناقة في الصيف وفي الشتاء. وهذا كله كما أخبر الله عز وجل فتنة واختبارا لهم، إن أرسلنا الناقة فتنة لهم اختبارا وابتلاء لهم، هذا هو الاختبار وهذا هو الابتلاء. هنا تآمروا جميعا على قتل الناقة التي هي آية قد طلبوها من صالح، إلا فئة قليلة ممن صدق في إيمانه مع صالح عليه الصلاة والسلام. والذي يدل على أن الأكثرية اتفقوا على قتل ناقة صالح هو قول الله عز وجل فكذبوه فعقروها، كلهم كذبوها أو أكثرهم كذبوه. ولذلك يقول قتادة رحمه الله تعالى بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان أيضا، فكأن كلمتهم أجمع إلا الفئة القليلة الذين صدقوا بإيمانهم مع صالح، كأنهم أجمعوا كلمتهم على قتل الآية التي أرسلها الله عز وجل ألا وهي الناقة. فاجتمعوا جميعا، وكان هناك من النساء من حرض على قتل الناقة، بل جعلت نفسها لمن يقتل الناقة يفعل هذا الرجل بها ما يشاء والعياذ بالله. وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل غدا على هذه المؤامرة التي اجتمع عليها قوم صالح، ثم ما أصابهم من العذاب الأليم الذي أبادهم جميعا. غدا بإذن الله عز وجل ونقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.